الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في قضية الوجود التي هي بيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكان الكلام في آخر لقاء في غير هذا المحل المبارك فيما يتعلق بأن أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، فالناس عندما يحكم بعضهم على بعض إنما هذا مبني على المظان والظاهر، ليس على القطع واطلاع السرائر، إذ أن القطع واطلاع السرائر هو لله وحده. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وفي هذا تفريق بين بين حكم الدنيا وحكم الآخرة، وكذلك ما جاء من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وهذا عمر رضي الله عنه قال، خاطب الناس بعد في زمنه وقال: أيها الناس، أيها الناس، انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبينكم لنا. فالوحي كان يبين أن هذا صادق وهذا منافق، وأن هذا يضمر خيرا وأن هذا يضمر سوءا، إذ أن الوحي من عند علام الغيوب وعند من يبلي السرائر سبحانه وتعالى. فخاطب الناس فقال: انقطع الوحي الذي كان يبينكم لنا، أما الآن فمن أظهر خيرا قربنا وواليناه، وإن أبطن في سريرته سوء، ومن أظهر شرا عاديناه وباعدناه، وإن ادعى أن في سريرته خير. تأكيدا وتوكيدا وتأصيلا إلى أن أحكام الدنيا تبنى على المظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. ولذلك كان المسلمون ينقسمون إلى قسمين: مسلمون صادقون مؤمنون، ومسلمون في ظاهرهم في الحقيقة من المنافقين، وكلاهما يحكم لهم في الدنيا بالإسلام. فالناس في الدنيا إما مؤمن وإما كافر، إما مؤمن وإما كافر. أما عند الله المسلمون ينقسمون إلى قسمين: مؤمن صادق ومؤمن منافق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. والله في صدر سورة البقرة يعلمنا فيقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. نسأل الله ألا يجعلنا من المنافقين. إذا تقررت هذه الحقيقة فيما بينته وفصلته في المقال السابق، ينبغي أن نعلم أن هذه القضية تسمى في الشرع أو توصف في الشرع بمقام الإسلام ومقام الإيمان، مقام الإسلام ومقام الإيمان، وأن العبد الذي يرجو لنفسه النجاة يوم القيامة ينبغي أن يعلم أنه مطالب بأن يقيم مقام الإيمان، وألا يكتفي بما يقع عليه من الناس من حكم الإسلام، إذ أن هذا الحكم هو آخر وسع الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يعلم أن هذا منافق وأن هذا صادق مخلص إلا بوحي من الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا يعلم ما في البطون ولا يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أنت كعبد ترجو النجاة ينبغي أن تسلك مسالكها، وأنت كعبد ترجو أن تكون من أهل الجنة وأن تزحزح عن النار، فاعلم علم اليقين أنه لا يفلح عند الله إلا المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخر الآيات، وغير ذلك مما يبين الله لنا في كتابه أنه لا يفلح عنده إلا من كان مؤمنا. بعبارة أخرى، لا يفلح عنده إلا من حقق المقتضيات الباطنة للدين. فهناك مقتضيات ظاهرة يترتب عليها حكم دنيوي، فلان ده مسلم، فلان ده نصراني، فلان ده يهودي، هذه مقتضيات ظاهرة. لكن المقتضيات التي تنفع عند الله، التي تنفع عند الله، هي تلك المقتضيات التي بين الله تفاصيلها في كتابه وهدى إليها نبيه صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه ورباهم عليها، وهي التي تعلم في مقام العلم بمقتضيات لا إله إلا الله أو شروط لا إله إلا الله، أو بالقضية الأساسية اللي هي قضية التوحيد، توحيد الإلهية. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ كان هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الكلام كله يلخص في ماذا؟ يلخص في أنك أيها العبد المسلم لابد أن تعلم أن هناك مقامين، أن هناك فيما يتعلق بالحكم عليك هناك مقامان. المقام الأول هو ما يقع بين الناس ظاهرا، أنا مسلم، أنت مسلم، فلان مسلم، هذا مقام ظاهر. وأما المقام الثاني وهو المقام الذي ينفع عند الله، وهو تحقيق المقتضيات الإيمانية الباطنة. أنت مخلص، هذا مقام باطن. أنت منقاد، أنت موالي، أنت مقبل على الحق، أنت محب للحق، أنت توالي في الله، أنت تقبل ما أمر الله به، كل هذه مقامات باطنة لا يستطيع أحد أن يميزها من الآخر إلا أن يبيح بلسانه أنه ليس من هذا الأهل أو من أهل هذا. بمعنى أنت محب للحق، أنت بمجرد أنك أحمد ومحمدين وحسن وحسنين لا أستطيع أن أقول أنت محب للحق أم لا. ولكن إذا أنت قلت أنا لا أحب الحق، يبقى إذن أنت قد بينت عن نفسك بظاهرها أو في ظاهرها أنك لا تحب الحق، وأنك تكره ما أنزل الله، وأنك تسخط مما شرع الله. هذا أمر باطن، لكن إن أعلنت عنه بلسانك فقد علم لأنه ظهر، لكن بغير ظهور وبغير إقرار منك يظل على ما هو عليه داخل الصندوق، داخل الصندوق. وهذا الصندوق هو أنت وما في صدرك وقلبك، وهذا الصندوق لا يفتح إلا يوم القيامة، وما لا يستطيع فتحه إلا الله، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، كل ما تسر به في قلبك وصدرك يكشفه الله عز وجل ويعاملك به، ويكون البلاء بناء على ذلك. إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور، هذه القضية التي ينبغي أن نستوعبها. أنا مطالب بماذا؟ يقول لي قائل من حضراتكم، أنا مطالب بماذا؟ مطالب بأن تعلم أن أمر الحكم بالظاهر لا يسمن ولا يغني من جوع فيما يتعلق بالانتفاع في يوم القيامة. بمعنى ليس كل من حكم له بالإسلام فهو يوم القيامة من أهل الجنة، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، فيش كلام أحلى من كده، ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم أذكرها. المهم أن الآية تبين أن هناك من يقول كلام الإيمان ويظهر مظهر الإيمان وهو عند الله عز وجل من المبغضين، وهو عند الله من المنافقين، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، بقية الآية، وما أولئك بالمؤمنين. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، بعد ما قالوا الكلام والظاهر الحسن لكن وقع منهم ما يبين أن باطنهم سوء. إذن العبرة أنت تريد ماذا؟ أنت تريد أن تكون من أهل الجنة، ولا قيمة لك إلا أن تكون من أهل الجنة، وإلا كنت حطب من حطب جهنم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار وحرها. أنت تريد أن تكون من أهل الجنة، اعلم أن الله ما أنزل الكتاب وما أرسل الرسول وما أخلفه في أصحاب جاهدوا في هذا الدين حتى يبلغك دون نقص، وحفظ الكتاب الذي أنزله حتى إذا ما أردت معرفة الحق لم تجده مبدلا ولا محرفا ولا ضائعا، ولكن بقي الأمر عليك، وهو دورك. دورك في ماذا؟ في أن تحقق الأمر الذي ينفعك يوم القيامة. إذن هما مقامان، مناط حكم ومناط انتفاع. مناط حكم أي ما يترتب عليه الحكم عليك بالإسلام، ومناط انتفاع هو ما يترتب عليه انتفاعك يوم القيامة فتكون من أهل الجنة، سواء تكون في أعلى عليين أو في الرفيق الأعلى، أو تكون في الفردوس الأعلى، أو تكون آخر أهل الجنة دخولا. لن تكون من أهل الجنة إلا إذا أقمت مقتضيات الانتفاع، أقمتها بدرجة 100% فأنت مع النبيين والصديقين، بدرجة أقل فأنت مع الأقل، بدرجة أقل، المهم أنك لابد أن تحقق تلك المقتضيات. لما خاطب الله عباده فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، كانت هذه القضية، لا إله إلا الله تنطق وتعلم، إذا نطقت بها أنت مسلم، لكن لن تكون مؤمنا منتفعا عند الله فائزا مفلح إلا إذا كنت ممن يعلم لا إله إلا الله. فهناك مقام نطق، وهذا الذي نفعله جميعا، نتكلم بها ونشهد بها ونقر بها، وهناك مقام فعلم. يبقى هذه أول حقيقة، أن المقام مقامان، مقام حكم في الدنيا ومقام انتفاع في الآخرة. مقام انتفاع في الآخرة قائم على أمر واحد، وهو التوحيد، وهو البراءة من الشرك، وهو أن تأتي ربك موحدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تنبه يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا قرب حجم الأرض ذنوب، ثم لقيتني مع هذا الحال السيء لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة. لماذا؟ لأن عدم شركك وكونك تحشر يوم القيامة بين يدي ربك بغير شرك مع كثرة غفلتك وذنوبك وشهواتك، هذا نافع جدا، وهذا هو شرط الانتفاع. لأن تحقيق التوحيد مع الذنوب قضية افتراضية، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا قضية افتراضية، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا أمر لا، قضية افتراضية بمعنى حتى ولو كان لك من الذنوب ما يبلغ حجمه وحجم الأرض، حتى هذا الحديث قيمته مش في أن هناك من يأتي بحجم الأرض ذنوبا ويدخل الجنة، لا، قيمته في إبراز قيمة التوحيد. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. ونحن نعلم أنه ما من شيء ذم في القرآن وبين محاذيره كما بين الله أمر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، أبر الناس وأطوع الناس وأعبد الناس وأتقى الناس على الإطلاق. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني ضاع التوحيد وأنت في هذا المقام وأنت في هذا الحال وأنت محمد صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت، قضية تعليمية، قضية شرطية للتعليم والتنبيه وإبراز قيمة التوحيد الذي فرطنا فيه والذي صرنا لا نعلمه أصلا لا يدخل في علومنا. آخر علومنا كفالة اليتيم، آخر علومنا التصدق صدقات، آخر علومنا إطعام الطعام والمنافقة على الفقراء، آخر علومنا. لكن كون تكون قضية التوحيد من علومنا التي نتعلمها فنفهمها ثم نحكم فيها، نحكمها في وجداننا فتحكم نوايانا وتحكم منطوقنا وتحكم أعمالنا، هذا بعيد حتى في تعلمنا. لكن لابد أن تفهم أنها قضية الوجود. ما أرسل الله الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، جميع الرسل، جميع الرسل، كل الرسل في ملف واحد بينهم جميعا، في قضية واحدة بينهم جميعا مشتركة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني التوحيد. تنبه، القرآن الذي جعلناه للمياتم والذي جعلناه حجاب والذي لا نقرأ ولا نمسه إلا في رمضان ونحن تعبانين، هذا القرآن هو منهاج الحياة، هذا القرآن هو البيان الوافي الكافي الهادي إلى سبيل الرشاد الذي يؤدي في الدنيا إلى الخير وفي الآخرة إلى الجنة، وليس هناك طريق مرسوم إلا في هذا الكتاب، وليس هناك سبيل لأن تأتي بما فيه إلا منه، لا يعوض عنه شيء، لا يعوض عنه السنة ولا يعوض عنه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو السنة بكل وجوهها، بل لا يعوض عن القرآن إلا القرآن، لا يعوض عن القرآن إلا القرآن. هذا أمر ينبغي أن يلقى في الروع، أكرر فيه الكلام في حقيقة وأذكره دائما وأبين فيه ما استطعت بحسب قلة بضاعتي وبحسب قلة علمي، لكن للأهمية والضرورة مع اختلاف المقامات واختلاف المساجد والأماكن، لكنها هي قضية الوجود تلزمك وتلزمني، سواء أنت في هذا المكان أو في مقام أو في مكان آخر، هي تلزمني وتلزمك. فما أرسل الله الرسل وما أنزل الله الكتب بل وما خلق الخلق بل وما جعل السماوات والأرض إلا من أجل هذه القضية، أن يفرده الله الخلق بحقه، أن يفرده الخلق بما هو أهله، أن يفردوا الخلق بالحق الذي هو قضية الوجود وهو التوحيد، بحيث يحققوه وينقوه من كل هادم، من كل نقيصة، من كل شائبة. فقد تكون موحدا ولكن يغتالك الشرك ويفسد عليك توحيدك الشرك، فلابد أن تتعلم هذا وذاك، كيف تقيمه وكيف تحميه وكيف تدخل به قبرك، كيف تقيم التوحيد وكيف تحفظه مدار عمرك حتى يختم الله لك عليه، ثم تدخل به قبرك، ثم تحشر به بين يدي ربك فيعاملك معاملة المقبولين، كل بحسب جهده وكل بحسب سعيه. فالجنة درجات لا يحصي عددها إلا الله، لا يحصي عدد درجات الجنة إلا الله. وقد تكون درجات الجنة بعدد الخلق الذين سيدخلونها كل بحسب إيمانه. ما القاسم المشترك بينهم جميعا؟ ما الذي يجعل أي عبد من أهل الجنة؟ التوحيد. طب وما الذي يفرق بين درجة ودرجة؟ الطاعات، قوة التوحيد، قوة الإيمان، علو الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يبقى هذه قضية ينبغي ألا تغيب عنا. هذه القضية هي عنوان لا إله إلا الله، هي عنوان لا إله إلا الله. لماذا جعل الله عز وجل عنوان الملة والكلمة التي يدخل بها الإسلام من عمق الكفر ومن طريق النار إلى الإسلام وإلى طريق الجنة؟ كلمة، هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، طبعا مع بقيتها محمد رسول الله، لكن لابد أن تعلم أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ومحمد رسول الله هي كلمة الاتباع. فكأنك تقول إلهي الله وأنا أتبع رسول الله لأحقق مراد الله، لكن الكلمة التي تدل على التوحيد ليست محمد رسول الله، لأن محمد رسول الله ليس لا علاقة بالإلهية وليس علاقة بكونه إله، بل هو رسول، ومهما على في مقامه وقدره ومكانته وشرفه لا يعدو كونه رسول، لأن الإله واحد هو الله، ولا يشاركه في هذا المقام أحد، لا رسول مقرب ولا ملك ولا أيا كان مما خلق، مهما كان له من الكرامة عنده، فلمس من كرامات الله لأحد من خلقه أن يجعله شريكا له. ليس من مقامات الله، من مقامات التكريم، من كرامة الله لأحد من خلق أيا كان أن يجعله شريكا له، كما يكون عند كثير من أهل الضلال والفرق الضالة، من أن ككلام كثير عند الشيعة وغيرهم بأن علي جليس الرحمن على العرش، وأن علي يحيي ويميت ويقضي الحوائج إلى غير ذلك. علي المكرم نعم، ومحمد المكرم نعم، وله علو في الكرامة نعم، لكن ليس من تكريمه أن يكون شريكا لله، ليس من تكريمه أن يكون شريكا لله. ولذلك علمنا في أجمع صورة للتوحيد وأقل كلمات وأحب صورة لله، أحب صورة في القرآن كله لله، قل هو الله أحد، أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لأنه أحد مش واحد، أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، مكافئ، مثيل، شبيه، شريك، ند، كفوا أحد، كفوا أحد، وفي ورش كفوا زي ما تقول كفء. فلابد أن تفهم ذلك. فعندما ترى أحد يرى أن السيدي فلان أو الولي الفلان أو النبي الفلاني أو من مقامات محمد صلى الله عليه وسلم لعلو قدره وشرف مكانته أنه ينزله منزلة يكون بها ولو في شيء يسير شريكا لله أو كفؤا لله، فلابد أن ترد عليه ذلك سلامة لتوحيدك وتحقيقا لإيمانك. يبقى إذن ما الذي نفهمه؟ أن لا إله إلا الله هي عنوان هذه القضية، وهي التي هي قضية قضية الوجود التي هي التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولا إله إلا الله ينبغي أن تعلم أنك مأمور بأن تعلمها، مأمور بأمر وجوبي، بل هو أمر أوجب الأوامر وأنفعها على الإطلاق. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم بصيغة الأمر وصيغة الجزم أنه لا إله إلا الله، وهذا يعني أن تعلم معناها وأن تعلم أركانها وأن تعلم شرائطها. أما معناها فلا إله إلا الله، حتى تعلم معناها لابد أن تعربها، تنظر إليها بالمنظور اللغوي الذي نزل به القرآن. لا إله إلا الله، لا تسمى في اللغة لا نافية للجنس، يعني ما يأتي بعدها جنس كل ما اتصف بهذا الوصف من جنس هو منفي. لا إله، فلا حرف نفي نافية للجنس، إله اسم لا، لأن هذا الحرف له اسم وخبر وهو في محل نصب مفتوح. لا إله إلا لا إله إلا استثناء، أداة استثناء، لكن هناك خبر لله لا إله، فين الخبر؟ إله لا إله الاسم، لا لا نافية للجنس، إله اسمها، فين خبرها؟ خبرها مقدر قد تقديره حق، وكأن العبارة لا إله حق، لا إله حق، حق هيبقى خبر في محل رفع، خبر مقدر في محل رفع، إلا أداة استثناء، الله المستثنى. والاستثناء هنا متفرغ أي منقطع. يعني ايه منقطع؟ يعني لا يدخل المستثنى في المستثنى منه. يعني عندما تقول لا إله، ليس في كلمة في الآلهة التي نفيت إله باسم جنس إله يدخل فيها الله، فكأنك تقول لا إله بما فيهم الله، لا، لأن ده معناه أنك تقع في كفر ولو في ثانية نطق. إنما الاستثناء هنا منقطع، فلا يدخل المستثنى اللي هو الله إلا الله، لا يدخل في المستثنى منه اللي هو الإله، ولكنه هنا بدل يسمى بدل بعض من كل. الكل قال إله، كلمة إله عبارة عن اسم جنس لكل ما سمي أو وصف بهذا الوصف سواء بحق أو بباطل، لكن ليس منه الله. فيبقى لا إله نفي جنس عن إله، خبرها حق، لا إله حق، عشان تستقيم النفي، إلا أداة استثناء، الله المستثنى اللي هو بعض من كل ما له مستثنى بحرف الإلا، هذا حرف الاستثناء، إلا الله. يبقى الجملة معناها لا إله حق إلا الله، وبالتالي طب في آلهة باطل؟ نعم في آلهة باطل، لكن الجملة تقرر لا إله حق إلا الله. يبقى هذا هو المعنى اللغوي، ولها. أما أركانها أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن فمعنى لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله. طب هذا المعنى إذا ما أردنا أن نجعله بعبارة تطبيقية يعمل بها العامل، إله من أله إلهة فهو مألوه أي معبود، يبقى لا إله يعني لا معبود. حق طبعا في معبودات باطل، حق اللي هو المعنى بناء على التركيب اللغوي، لا إله لا معبود حق إلا الله. وهذا معناه إيه؟ معناه في التطبيق أن لا يعبد إلا الله، لأنه لا معبود حق. طيب هناك من يعبد إلا غير الله؟ نعم هناك من يعبد غير الله، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا يعبدون الأوثان، وكانوا يعبدون النجم النجوم والكواكب، وكانوا يعبدون الأشجار وغير ذلك مما كانوا يعبدونه. فالعزة شجرة، والشعرة كوكب من الكواكب، وأنه رب الشعرة. ومناة واللات، اللات كان وثن حجر، كان يلت عليه صاحبه السويق ليطعم الحجيج تقربا، ثم اتخذوه معبودا من بعد رمزا إلى صلاح صاحبه. ومناة كان صنم منحوت على صورة، فالصنم هو ما كان على صورة، والوثن هو ما كان أي جسم يعبد. فعبدوا العزة وعبدوا الشعرة وعبدوا اللات وعبدوا مناة وغير ذلك. إذن كانوا يعبدون، لكن الله عز وجل ألزمهم لا إله. ولذلك لما تخاصموا بينهم وبينه وردوا عليه دعوته، لم يردوها من باب أن الله خالق أو أن الله رازق أو أن الله يحيي أو أن الله يميت أو يعطي أو يمنع، إنما كانت المعاداة بينهم وبين دعوته وبين ما دعاهم إليه، أنهم قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، وهم يعرفون أن كلمة الآلهة تعني أجعل المعبودات وما يعبد إلها واحدا أي معبودا واحدا. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه أن يخاطبهم فيقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد الأوثان والأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا وقد يفهم البعض أنه نفى عنهم أن يعبدوا الله، بالرغم من أنهم كانوا يعبدون الله وكانوا يقربون له النزور، حتى أنهم قالوا أننا نعبد في الأرض. لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم ولم يكن أسلم بعد، قال: كم تعبد؟ قال: أعبد ستة في الأرض وواحدا في السماء، سبعة. قال: ولمن أعددت لحاجتك؟ قال: الذي في السماء. فهم كانوا يعبدون غير الله وكانوا يعددون، فلما أمرهم بلا إله إلا الله كان جوابهم عليه ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فكان تعجبهم من أنه ألزمهم بأن يكون المعبود واحد بناء على حق، وأن كل المعبودات باطلة. فهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق، أو لا معبود حق، لا معبود هو حق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم حتى تعلم لا إله إلا الله وتحقق الأمر الوجوبي من الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم أركان لا إله إلا الله. أركان لا إله إلا الله أركانها مبنى ومعنى، لها ركنان. لا إله إلا الله لها ركنان. لا إله هذه جملة، وإلا الله جملة، وإحنا شفنا في الإعراب إزاي دي جملة وإزاي دي جملة، ده استثناء وضعه كذا وكذا، وده نفي بلا نفي للجنس وضعه كذا وكذا. فبقت هناك عبارتان، لا إله إلا الله. لا إله كلمة كفر، كلمة كفر. إلا الله إثبات استثناء من هذا الكفر، استثناء في حالك أنت وليس في حق الله، لأن الله لم يدخل في الذكر في الآلهة المنفي عنها الحق. فعندما تقول لا إله إلا الله أنت بذلك يقع منك في المعنى كفر وإيمان. كفر بالله؟ لا، كفر بكل ما سوى الله. يعني أنت تقول لا إله، أنت كأنك تعلن لا إله، طبعا أنت بتقفش عند لا إله، يعني بتقولش تقول لا إله لا إله، لا أنت بتقول لا إله إلا الله. فبتدرك الكفر الذي وقع منك بالإيمان، حتى يكون الكفر على كل ما سوى الله ويكون الإيمان لله وحده. تنفي العبادة، لا إله يعني لا معبود، فتكفر بكل معبود إلا الله هو الذي لا يكفر به. فكأنك تقول أنا أكفر بكل معبود، أنا أكفر بكل إله، وأؤمن بالله وحده، وأؤمن بالله وحده. طب هذا التركيب اللي بدايته كفر ونهايته إيمان أفاد إيه؟ أفاد إفراد الله إلها، إفراد الله معبودا. طب يعني إيه إفراد الله إلها وإفراد الله معبودا؟ يعني تحقيق التوحيد. فلو أن العبد وعى بكل ما يؤتى من أدوات الوعي، فهم وفقه وتعلم، لو أن العبد وعى لا إله إلا الله، وأن أن لها ركنان، الأول هو الكفر، ولذلك قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت تساوي إيه؟ لا إله، ويؤمن بالله تساوي إيه؟ إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى تساوي إيه؟ لا إله إلا الله. فالعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فيكون على ذلك تركيب لا إله إلا الله تركيب مبنى، يترتب عليه تركيب معنى. أما تركيب المبنى هو أنها فيها شق كفر لا إله وشق إيمان، وأما ما يترتب عليه من معنى هو ما يتحقق من مجموع الكفر بما سوى الله والإيمان بالله، تحقيق الإفراد. وكأنك تقول الله إله وحده، الله معبود وحده، كأنك تقول ذلك. وبالتالي عرفت معناها. هذا طبعا الكلام يعني تنبيه لإخواني، لابد أن تعلم أن هذا الكلام يحتاج إلى شروح طويلة جدا، ولك أن تتخيل أنني شرحت هذا في بعض الكتب التي شرحتها ظلت أكثر من 9 سنوات حتى تستبين قضايا التوحيد بجميع جوانبها وما شابه. أنا لا أطالبك بشيء من هذا النحو، لكن أطالبك بأن تعلم أنك ما خلقت إلا من أجل لا إله إلا الله، وأنك لن تنجو يوم القيامة عند الله إلا بإقامتها، وأنه قد أمرك لتنجو عنده بأن تعلمها، بأن تعلم لا إله إلا الله، وأن العلم بلا إله إلا الله يقتضي أو يستوجب العلم بمعناها والعلم بأركانها والعلم بشروطها. وشروطها لها مقالات متعددة، لأن كل شرط منها قد يأخذ مقال أو أكثر، كشرط العلم، كشرط القبول، شرط الانقياد، شرط المحبة، والشروط أخرى كثيرة، بحيث تعلم ما هي الشرائط التي تشترط لكي ينتفع العبد يوم القيامة عند الله. ينتفع، لا نتكلم على أنك مسلم ولا كافر، أنت مسلم. لا نتكلم على أنك أنت محكوم عليك بماذا، أنت محكوم عليك بالإسلام. إنما التواصي بيني وبينك الآن هو أن نتعلم ونتفهم ما ينفعنا عند الله، مش ما يحكم به علينا في الدنيا، ما ينفعنا عند الله، هذا هو الذي ينبغي أن يشغلك.
هذا هو الذي ينبغي أن تنشغل به، هذا هو الذي يسمى قضية الوجود، هذا هو الذي يسمى بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا هو دعوة الرسل. عندما يقال لك في خطبة ولا موعظة ولا في درس ولا في أي معلومة، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه لا إله إلا الله 13 عاما، طبعا أنت تقعد تتعجب 13 سنة بيعلمهم إيه؟ لا إله إلا الله، هيقول لهم لا نفي للجنس وإله، ده كلام يتعرف ساعة ساعتين يوم يومين شهر، لا، كل المقتضيات. هم عاشوا في الجاهلية وعاشوا قلوبهم مملوءة بعبادة الأصنام وحب الأوثان والشرك والكفران، فكيف ينقي هذه القلوب من هذا كله ويطهرها ويخليها ثم يحليها بالتوحيد؟ هذه قضايا تحتاج إلى علوم. أنت خدت قد إيه بقى في عمرك من يوم اتولدت حتى الآن تتعلم التوحيد؟ 13 سنة ولا 13 ساعة شهر ولا 13 أسبوع ولا 13 يوم ولا 13 ساعة؟ اسأل نفسك السؤال ده. أنا مش بقول كده تقليلا ولا بتهم، قد تكون بفضل رب العالمين لك من الجهد والمحاولة والدراسة والتعلم، لكن هي قضية وجودك بها تكون وبغيرها لا تكون. هي قضية وجودك التي ستسأل عنها من أول دخولك القبر إلى العرض بين يدي الله سبحانه وتعالى. هي قضية وجودك التي ستملأ ميزانك، ستملأ ميزانك يوم القيامة، فإن أتيت ربك موحدا. ولذلك في الحديث من حديث عثمان عند مسلم، من حديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم، اللهم متنا ونحن نعلم لا إله إلا الله يا رب، من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، وللكلام بقية في مقامات أخرى إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات بكرهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم علمنا التوحيد وأحينا عليه واقبضنا عليه واحشرنا بين يديك عليه، واجعلنا من الموحدين، وأبرئنا من الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، واجعلنا من أئمة الإيمان. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، واختم لنا بالباقيات الصالحات. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين، وأنجهم بفضلك يا رحمن يا رحيم. لك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.